حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلم غريب وأبا الأئمة. ما خاب والله من تمسك بحبلكم، أمن والله من لجأ والتجأ إلى حصنكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة ظلما والرداء غريب يا مظلوم. كربلا يمحي الزوار يا أبو علي، أم البنين زوج مولانا علي، ناهيكم عن ذلك فضل الجلي. تقول أخبرني عن إمامي، والطرف منها بالدموع هامي. أخبرها آه بفقد الأربعة أبناؤها وهو يهل أدمعا، قالت هم الفداء للحسين. روح نبينا ونور عيني، بالله لا تخفي عليك عني حقيقة الأمر، أهجت حزني هل الحسين عائد فأنتظر. فعندها قال بدمع منهمير، آجرك الله قضى بكربلا. عطشان ظمآنا بهاتيك الفلا، ولا تسل عن حالها مذ سمعت ذلك بالحرقة نادت وبكيت. وأسفا عليك يا ابن المرتضى، بعدك مولاي على الدنيا العفا. ومن عظم حزن يدور من دار إلى دار، وقلبه يا ويل من المصايب مشتعلنا. وام البنين تسايلة ما عندك اخبار، في وين خيم بو علي وحط الضعي. قال هل فان الخبر عنا بهالعشي، يقولون خيم في طفوف الغاضري وما ظنتي يم البنين عود لي نصب العزا ونوحي عليهم يم اللب نصب العزا ونوحي عليهم يا حزينة هاليوم جانا الخبر لبلاد المدي يقولون خيب كربلاء صدر مرضضي أيوة حسينا يقولون خيب كربلاء صدر مرضضي ورأس المشكر راح للطاغي هدي ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله في محكم كتابه الكريم وجليل خطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. محمد ثالثا على حب أم البنين. اللهم صل على محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. انطلاقا من هذه الآية الكريمة نتحدث عن تعريف مصطلحين وهما العدل والظلم. العدل كما عرفه العلماء يقولون العدل أو العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه مع الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. يعني من الملاحظ في هذا التعريف أنه كأنه ينقسم إلى شقين. القسم الأول إعطاء كل ذي حق حقه، والآخر مع الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. لماذا يقولون هو إعطاء كل ذي حق حقا؟ اعتبار أن هناك البعض ربما يتصور أن العدل أو العدالة هو المساواة في العطاء. يعني إذا أردت أن أوزع مثلا الثروة، أوزع الأموال أو أي شيء، ينبغي علي أن أعطي الأفراد بالتساوي، هذا عدل. ده هذا التصور خاطئ. يقولون العدل هو إعطاء كل ذي حق حق. لماذا لا يعني التساوي؟ يقولون لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس في تفاوت. هذا التفاوت في مجالات كثيرة. يعني تلاحظ مثلا تقول بأن فلان طويل، فلان قصير، لاحظ تفاوت فيهما، فلان فقير، فلان غني، تقول فلان سمين، فلان ضعيف، تقول فلان ذكي، فلان وزيد أذكى مثلا من فلان. لاحظ إذن الناس في تفاوت، وهذا التفاوت أيضا في الطاقات والقدرات. والتفاوت في الطاقات والقدرات يعني أنه هناك تفاوت في الإنتاج أيضا. هذا التفاوت في الطاقات والقدرات يؤدي إلى تفاوت في الإنتاج. يعني مثلا لو أخذنا مثلا عدة أفراد، أعطينا كل واحد منهم مبلغ معين من المال بالتساوي، مثلا كل واحد منهم مبلغ وأعطيناه فترة زمنية، نفس الفترة الزمنية أيضا، قلنا له في سنة واحدة بهذا المبلغ نريد منك أن تنشئ مشاريع يستفيد منها المجتمع، أنشئ مشروع اقتصادي يستفيد منه المجتمع. نرى مثلا بعض الأفراد، الأول مثلا تمكن من إنشاء 10 مشاريع في سنة واحدة،
عشرة مشاريع اقتصادية واستفاد منها المجتمع. ولكن الآخر الثاني مثلا لم يتمكن من إنشاء عشرة مشاريع، طاقاته قدراته تفكيره لم يعينه على إنشاء عشرة مشاريع، وإنما أنشأ خمسة مشاريع لأن هناك تفاوت في الطاقات كما قلنا. الثالث لا، لم يتمكن إلا من إنشاء مشروع واحد بنفس المبلغ وفي نفس الفترة الزمنية سنة كاملة، أنشأ مشروعا واحدا. والبعض ربما لا يستطيع أن ينشئ ولا مشروع. لاحظ، إذن هذا التفاوت في الطاقات والقدرات أدى إلى تفاوت في الإنتاج. الآن حينما تريد أن توزع هذه الثروة، هل يمكن أن تعطي هؤلاء الأفراد بالتساوي؟ هذا أنشأ عشرة مشاريع، فلان أنشأ خمسة مشاريع، هذا مشروع واحد، هناك تفاوت. إذن العدل يعني أنك تعطي كل فرد بقدر ما أنتج، بقدر ما بذل من جهد، بقدر ما أعطى، هذا هو العدل. فالعدل لا يعني المساواة في العطاء، وإنما هو إعطاء كل ذي حق حقه. هذا الشق الأول. وأما الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، هنا حصل اختلاف بين علماء الاجتماع في وجود المجتمع. يعني بعض علماء الاجتماع قالوا أنتم تتحدثون عن حقوق المجتمع، من قال بأن المجتمع له وجود؟ المجتمع ليس له وجود حتى تقولون بأن له حق. طبعا هذا رأي شاذ، يقول بأن الوجود فقط للأفراد، فلان موجود، عبد الله موجود، جعفر موجود، كل فرد له وجود في الخارج. ولكن هل هذه الهيئة التي نحن عليها الآن، هذا التجمع الذي يكون في بقعة معينة الذي نسميه مجتمع، هل له وجود في الخارج؟ قالوا لا، الوجود فقط للأفراد. إذن ما هذا الذي نسميه المجتمع؟ قالوا هذا المجتمع، هذا اسم نحن اخترعناه، ولكن ليس له وجود في الخارج، الوجود فقط لمن؟ للأفراد. طبعا قلنا هذا رأي شاذ. وأما فلاسفة علم الاجتماع قالوا بأن المجتمع أيضا موجود، كما أن الفرد له وجود، المجتمع أيضا له وجود. طيب عندكم دليل يمكن لكم أن تثبتون وجود المجتمع به؟ قالوا نعم، يمكن لنا أن نثبت وجود المجتمع من خلال الفرق بين التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي. ما هو الفرق بينهما؟ قالوا التركيب الانضمامي يعني هو التركيب الذي لا يحصل تفاعل بين أجزائه. يعني حينما نريد أن نبني مأتم يمكن لنا أن نصنع جدار لوحدة مستقل، يمكن لنا أن نصنع سقف مثلا، نصنع منبر ونأتي بباب ونافذة، ثم نجمع هذه الأمور، نركبها مع بعضها البعض، يتكون عندنا ماذا؟ يتكون عندنا المأتم. ولكن هل حصل تفاعل بين هذه الأجزاء؟ يقولون لا، كل جزء بقى كما هو. يعني الباب ما زال بابا، المنبر ننظر إليه ما زال منبرا، الجدار ما زال جدارا. إذن ما الذي جرى في هذا التركيب؟ يقولون الذي حصل فقط نحن ضممنا هذه الأجزاء إلى بعضها، جمعناها مع بعضها البعض، وتكون عندنا شيء سميناه ماذا؟ سميناه المأتم. وهناك تركيب يسمى تركيبا اتحاديا. التركيب الاتحادي يعني أن الأجزاء يحصل بينها تفاعل، مثل الماء، حينما نسأل من أين وكيف يتكون الماء، تقول الماء هو نتيجة تفاعل ذرات هيدروجين وذرات أكسجين، يحصل بينهما تفاعل تتغير هذه الأجزاء ويتكون عندنا شيء ثالث نسميه ماذا؟ نسميه الماء. إذن الماء نتيجة ماذا؟ نتيجة تفاعل، ليس انضمام. الأجزاء تفاعلت مع بعضها البعض وتكون عندنا هذا الماء. يقولون المجتمع من قبيل التركيب الاتحادي، يعني يحصل هناك تفاعل بين الأب والأم، الأولاد يكونون في بقعة معينة، حينما يحصل هذا التفاعل يتكون عندنا شيء نسميه ماذا؟ نسميه المجتمع. إذن المجتمع هو نتيجة تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض. عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، دليل آخر على وجود المجتمع هو تقسيم الفلاسفة إلى العقل. الفلاسفة يقسمون العقل إلى قسمين، يقولون هناك عقل يسمى عقلا باطنيا وعقل آخر يسمى عقلا لغويا. ما الفرق بينهما؟ قالوا العقل الباطني هو العقل الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يجمع معلومات، يحلل هذه المعلومات بهذا العقل ومن ثم يستنتج. لذلك مثلا ترى الإنسان حينما يجلس مثلا عند شاشة التلفاز ينتقل من قناة إلى قناة أخرى، يجمع يسمع الأخبار من هنا وهنا، يجمع الأخبار مثل ما يفعل الرجل السياسي مثلا، يجمع الأخبار ثم يحلل هذه الأخبار في ذهنه، وبعد ذلك يقول بأنه في الأيام القادمة ستحصل مثلا تغييرات، سيحصل كذا وكذا. من أين استنتج هذه الأمور؟ من خلال هذه المعلومات التي جمعها بالعقل الباطني وحللها ثم يستنتج من خلالها بعض الأمور. إذن هذا بأي عقل يستنتج الإنسان؟ بالعقل الباطني. من أين هذا العقل الباطني للإنسان ومتى وجد مع الإنسان؟ يقولون هذا العقل الباطني يكون مع الإنسان منذ ولادته وهو يمتلك هذا العقل. طيب والعقل اللغوي؟ يقولون العقل اللغوي هو الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يفهم الآخرين ويفهم الآخرين. يعني حينما تجلس مع جماعة مثلا أنت تحدثهم وتفهمهم بما تريد وأيضا تفهم الآخرين، يعني تستمع إليهم وتفهمهم. هذا العقل اللغوي هو الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يفهم الآخرين. طيب من أين هذا العقل جاء للإنسان؟ يقولون لو أخذت إنسان مثلا منذ ولادته وهو صغير رضيع وجعلته في مكان بعيد عن المجتمع، منطقة نائية لا يرى أحدا ولا يراه أحد، بعد أن يشب هذا الطفل ويصبح شابا تأتي به وتضعه في وسط المجتمع، يقولون هل يستطيع هذا الشاب أن يتعامل مع الناس؟ لا. لماذا؟ لأنه كان بعيدا عنهم. هو يحتاج إلى فترة من الزمن يستطيع من خلالها أن يفهم الناس، أن يفهم كيفية التعامل مع الناس، لغة الناس. لاحظ، إذن هذا العقل اللغوي الذي يستطيع الإنسان من خلاله فهم الناس وإفهامهم أيضا، من أين اكتسبه الإنسان؟ اكتسبه من المجتمع. إذن المجتمع له وجود ويكسب الإنسان عقلا لغويا. بعد أن أثبتوا وجود المجتمع قالوا لا بأس، الآن تحدثوا عن حقوق المجتمع. قالوا إذن العدل هو الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. فلربما يأتي لك زيد من الناس يقول أنا لي حق، أنا فرد من أفراد المجتمع، لي حق في أموالي. وقد ورد في جملة أيضا من الروايات بأن الناس مسلطون على أموالهم، إذن أموالي أنا لي حق في التصرف فيها. الآن أنا هذه الأموال أريد أن أنميها، أريد أن أكون تاجرا، أعمل هذه الأموال، سأدخل في باب التجارة وسأنمي هذه الأموال. طيب لك الحق أن تنمي هذه الأموال. ثم يقول إذن سأنشئ لي مصنعا. نقول له نعم، من حقك أن تنشئ مصنع. أين ستنشئ هذا المصنع؟ يقول هذا المصنع للمواد الكيماوية، وسأنشئ هذا المصنع في وسط القرية. لاحظ، الآن حينما يقول مصنع للمواد الكيماوية وسأنشئه في وسط القرية، هنا يأتي سؤال، هل أن هذا المصنع للمواد الكيماوية يسبب ضرر على أفراد المنطقة أو لا؟ هذه المواد الكيماوية هل أنها تسبب الضرر على أفراد المجتمع؟ نقول له كما أنه لك الحق في أن تنمي هذه الأموال وأن تنشئ لك مصنع، أيضا المجتمع له حق في أن يعيش في بيئة سليمة صحية. نظيفة. لاحظ هنا يحصل التعارض. هو يقول أريد أن أنشئ مصنع للمواد الكيماوية في وسط المنطقة، ونحن نقول لا، المجتمع من حقه أن يعيش في منطقة صحية. هنا إذا حصل التعارض بين حق الفرد وحق المجتمع، يأتي دور ماذا؟ يأتي دور العدالة، وهو الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. إذن يعرفون، وعند هذا التعريف العلماء يعرفون العدالة أنها إعطاء كل ذي حق حقه مع الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. هذا تعريف العدل. الظلم، يقولون الظلم هو سلب ذي الحق حقه. لاحظ أقصد العدالة، العدالة إعطاء كل ذي حق حقه، الظلم سلب ذي الحق حقه. هنا العلماء حينما تحدثوا عن الظلم قالوا الظلم من أي المعقولات؟ المعقولات الأولية أو المعقولات الثانوية؟ ربما تكون مصطلحات يعني فيها شيء من الصعوبة، لكن بالأمثلة إن شاء الله تكون الأمور واضحة. حينما قالوا معقولات أولية معقولات ثانوية، أولا ما هو المعقول الأولي وما هو المعقول الثانوي؟ أي المعقولات يعني هذه الأمور التي يعني الموجودات التي نتعقلها. مرة يقولون حينما تريد أن تتعقل شيء في الخارج أنت لا تحتاج إلى مقدمة، ابتداء يمكنك أن تتعقل هذا الموجود. يعني مثلا حينما ترى زيد من الناس تراه قائما وجالسا راكعا وساجدا، ماذا تقول؟ تقول فلان يصلي، فيمكنك أن تتعقل بأن هذه صلاة. مرة ترى فلان جالس تقول فلان جالس، أدركت بأن هذا جلوس. لاحظ أنت لا تحتاج إلى مقدمة، لا تحتاج إلى شيء آخر من أجل أن تفهم هذا الموجود. مرة أخرى لا، أنت بحاجة إلى شيء آخر، بحاجة إلى مقدمة. يعني لو يسألك سائل يقول لك فلان، الإنسان مفهوم كلي أو مفهوم جزئي؟ لا تستطيع أن تجيب على هذا السؤال. أولا تسأل أنت، تقول ما هو المفهوم الكلي وما هو الجزئي. ولكن حينما يقال لك بأن الجزئي هو الذي يمتنع صدقه على أفراد متعددين، يعني يصدق فقط على شيء واحد، مثلا نقول كرانة، مثلا كرانة تصدق على ماذا؟ على منطقة معينة، هذه المنطقة تسمى كرانة مثلا. تقول مثلا بغداد، بغداد أيضا تصدق على ماذا؟ فورا ذهنك يتوجه إلى تلك المنطقة التي اسمها بغداد، تقع في العراق مثلا. حينما تقول عبد الله يذهب أيضا ذهنك إلى فلان اسمه عبد الله. إذن هذه المفهوم الجزئي يصدق على فرد واحد، وأما المفهوم الكلي يقولون لا، لا يمتنع صدقه على أفراد متعددة. يعني حينما نقول إنسان، إنسان يصدق على محمد إنسان، جعفر إنسان، علي إنسان، خالد إنسان، لاحظ إذن كلمة إنسان أو المفهوم الكلي يصدق على أناس كثيرين. فالآن حينما تحصل على هذه المقدمة تسأل الإنسان مفهوم كلي أو جزئي؟ تقول كلي. لماذا؟ تقول لأنه يصدق على أناس كثيرين. لاحظ إذن أنت بحاجة إلى مقدمة. الآن يقولون الظلم هل هو من المعقولات الأولية التي تحتاج، التي لا تحتاج إلى مقدمة، أو الثانوية، المعقولات الثانوية التي تحتاج إلى مقدمة؟ يقولون الظلم من المعقولات الثانوية لا الأولية. لماذا؟ قالوا لأنك حينما تريد أن تدرك بأن هذا الفعل ظلم، أنت تحتاج أولا أن تثبت ماذا؟ تثبت الحق، لأن الظلم هو سلب ذي الحق حقه. أنت أولا أثبت بأن فلان صاحب حق، حتى تقول بأن أخذ هذا الشيء مثلا من فلان هو ظلم. لذلك يقولون هنا مناشئ للحقوق، من جملة المناشئ التي يثبتون بها الحق يقولون العلة الفاعلية. هنا أيضا علماء المنطق يعني لاحظوا يقسمون هذه العلل، يحصرونها في 4 علل. يقولون علة فاعلية، علة غائية، علة صورية، علة مادية. أضرب لك مثال، نرجع إلى المأتم. حينما نريد أن نبني مثلا مأتما، أنت بحاجة إلى أربع علل. هذه الأمور التي تتحقق في الخارج فيها أربع علل. الآن حينما نريد أن ننشئ مأتم نحن بحاجة إلى علة غائية. أول ما تسأل تقول لماذا تبني هذا المأتم، ما هي الغاية وما هو الهدف من بناء المأتم؟ تقول من أجل أن نحيي ذكر الإمام الحسين فيه، لاحظ الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن هذه علة ماذا؟ غائية، هدف من بناء المأتم. أنت بحاجة إلى علة فاعلية، يعني بحاجة إلى أيدي عاملة من أجل أن تقوم بماذا؟ تقوم بالبناء. بحاجة إلى علة صورية، لذلك تذهب مثلا إلى مهندس تقول له فلان نريد أن نبني مأتم، نرجو منك أن مثلا ترسم لنا خارطة للمأتم. هذه علة صورية. علة مادية أيضا، أنت بحاجة إلى مواد بناء، بحاجة إلى إسمنت، رمل، طابوق مثلا من أجل أن تشيد. إذن أنت بحاجة إلى أربع علل: علة فاعلية، غائية، صورية، مادية. العلة الفاعلية يقولون هي منشأ من مناشئ الحقوق. كيف؟ يقولون بأن العلة الفاعلية منشأ من مناشئ الحقوق. كيف يكون ذلك؟ لاحظ، قد ورد عن نبينا محمد ورد عنه أنه قال: من أحيا أرضا مواتا فهي له. يعني الإنسان إذا جاء إلى أرض موات خالية ميتة أحيا هذه الأرض، يقولون بأن فلان له حق فيها. من أين جاء هذا الحق؟ بالعلة الفاعلية. تقول فلان هو الذي عمل فيها، هو الذي بذل جهد، هو الذي أحياها، هو الذي زرعها. إذن فلان له حق في هذه الأرض، وأثبت الحق بالعلة الفاعلية. مرة لا يكون إثبات الحق بالعلة الغائية، بالهدف والغاية. يعني حينما تسأل تقول ما الهدف من إيجاد الحليب في صدر الأم مثلا؟ لماذا الله سبحانه وتعالى أوجد الحليب في صدر الأم؟ تقول من أجل أن يرتضع منه الطفل. يقولون إذن الغاية والهدف من إيجاد الحليب هو أن يرتضع منه الطفل. إذن الحق في هذا الحليب لمن؟ للطفل. الطفل هو صاحب الحق في هذا الحليب، هو الذي يمتلك هذا الحليب. تقول أوليس هناك الفقهاء يفتون بأنه يحق للمرأة أن تطالب بالأجرة مقابل هذا الإرضاع؟ إذن إذا كان الطفل هو الذي يمتلك الحليب، كيف يمكن للمرأة أن تطالب بالأجرة؟ نقول هذه الأجرة ليست قيمة الحليب، لا. يعني مرة أنت تمتلك مثلا شجرة فيها ثمار، تأتي إلى زيد من الناس تقول له فلان اقطف لي هذه الثمار وأتي لي بها، يقتطف هذه الثمار، يأتي لك يقول فلان هذه ثمرتك أو هذه ثمارك، الآن أعطني أجرة. تقول له أجرة على ماذا؟ هذه الثمار لي، أنا الذي أملك هذه الشجرة، أنا الذي أملك هذه الثمار. يقول لا، هذه الأجرة ليست قيمة الثمار، ولكن قيمة ماذا؟ العمل الذي قام به. صحيح، هو الذي اقتطف هذه الثمار، هو الآن يريد أجرة مقابل هذه العملية، عملية قطف الثمار. الأم حينما تطالب بالأجرة ليس قيمة الحليب، وإنما قيمة عملية ماذا؟ عملية الإرضاع. لذلك يحق لها أن تطالب بالأجرة، ولكن لا يحق لها أن تمنع الحليب عن الطفل، لأن الطفل هو صاحب الحق في هذا الحليب. إذن يثبتون الحقوق بالعلة الفاعلية وبالعلة ماذا؟ وبالعلة الغائية. وهناك مناشئ أيضا أخرى لهذه الحقوق. إذن حينما تأتي مثلا إلى هذه الخيرات التي موجودة في هذا الكون، سواء في باطن الأرض على ظاهر الأرض، تقول بأن الشعوب لها حق في هذه الخيرات أو لا؟ لها حق في هذا البترول، في هذه المواد أو لا؟ تقول نعم. كيف تثبت بأن الشعوب لها حقوق في هذه المواد؟ تقول لأن الغاية والهدف، يعني الله سبحانه وتعالى لماذا أوجد هذه المواد؟ أوليس من أجل أن يستفيد منها الناس؟ إذن بما أن الغاية والهدف من أجل أن تستفيد منها الشعوب، فإذن الشعوب لها حق فيها، ويثبتون ذلك بالعلة الغائية. وهناك حقوق متعددة من جملة حقوق الإنسان، يعني أن الإنسان له حق استطرادا حتى ندخل على يعني صاحبة هذا اليوم وهي السيدة أم البنين سلام الله عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها إن شاء الله. فنقول بأن الإنسان له حق في اختيار ماذا؟ في اختيار الزوجة. يعني الإنسان لا يمكن أن تكرهه على الزواج بأنه لاعتبار أنه له حق في اختيار الزوجة. وإذا أراد أن يختار زوجة ينبغي أيضا عليه أن يختار زوجة صالحة، زوجة مؤمنة. لذلك ورد في جملة يعني من الأحاديث: اختاروا لنطفكم فإن العرق لساس. وفي حديث آخر مضمون الحديث وهو شبيه بهذا الحديث: انظر أين تضع ولدك فإن العرق دساس. أيضا لماذا يجب عليك أن تختار زوجة صالحة؟ باعتبار أن هناك بعض الأمور الوراثية التي تنتقل من الأم إلى من؟ إلى الأولاد. يعني تختار امرأة صاحبة دين، صاحبة عفاف، صاحبة حجاب، سليمة أيضا من الأمراض، مثلا من الجنون أو ما شابه، يعني معروفة مثلا بالشجاعة، من عائلة شجاعة ذكية وما شابه. ذلك ورد أن هناك رجل أرسل كتابا إلى الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، هو يسأل الإمام، يقول في كتابه للإمام، يقول: أيحق لي أن أتزوج جارية؟ هو يسأل أنه يجوز له أن يتزوج هذه الجارية أو لا، ما هي يعني ما هي المشكلة في هذه الجارية؟ يقول: هي جميلة ولكن مجنونة. هو يسأل الإمام: أيجوز لي أن أتزوج منها؟ مضمون جواب الإمام، يقول له: لا بأس بهذا الزواج إلا إن كنت تريد منها ولدا. يعني كأن الإمام يشير بأن هناك أمور وراثية ستنتقل من هذه الأم إلى الأولاد، فإذا أردت أن يكون ولدك سليما صحيحا فتزوج امرأة سليمة صحيحة وسليمة أيضا. فلعل هذا الجنون ينتقل إما يعني بشكل كلي أو بشكل ماذا جزئي، ينتقل إلى هؤلاء الأولاد. لذلك إذن ينبغي على الإنسان أن يختار الزوجة الصالحة. لذلك نرى أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما أراد أن ينجب ولدا يدافع عن الإمام الحسين سلام الله عليه، عن ولده الإمام الحسين، ذهب إلى أخيه عقيل، ماذا قال؟ قال: اختار لي امرأة ولدتها الفحول من العرب. أحد هنا ربما يخطر في يعني أذهان البعض: لماذا أمير المؤمنين هو يعني يسأل عقيل أن يختار له امرأة ولدتها الفحول من العرب؟ أو ليس أمير المؤمنين هو الإمام المعصوم وينبغي أن يكون هو يعني المتفوق في كل العلوم؟ أو يكون عقيل أعلم من الإمام في علم الأنساب؟ لا، الإمام أمير المؤمنين هو أعلم، يعلم بكل شيء، ولكن هو يريد أن يشير إلى أن عقيل هو متخصص في علم الأنساب. وإلا أن أمير المؤمنين كان مارا مع أحد أصحابه على قرية نمل، هذا صاحب الإمام يقول: سبحان الله محصيها، يعني كيف يمكن للإنسان أن يحصي هذه النمل؟ وإذا بالإمام يقول: لا، قل سبحان الله خالقها فإني أعلم عددها. أحد إذن أمير المؤمنين حينما سأل عقيل إنما يريد أن يشير إلى أن عقيل كان متخصص في علم الأنساب، فقال له: أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ فاطمة أم البنين التي كانت معروفة بعلمها بأخلاقها بعفتها. وإذا فعلا أمير المؤمنين تزوج من فاطمة أم البنين سلام الله عليها، يعني وأنها أيضا تربت بين أبوين وفي أحضان أبوين كريمين، وأيضا واصلت علمها وتربيتها من أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكانت عندها تلك القابلية في أخذ العلوم من أمير المؤمنين، كانت أيضا هي من يعني المنبت الحسن، كانت عندها يعني الشعور بالمسؤولية تجاه الإمام الحسين واتجاه الإمام الحسن سلام الله عليه، بل الشعور بالمسؤولية اتجاه فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لهذا بأن أم البنين ترى أنها قد ربت أولادها على حب أولاد فاطمة سلام الله عليه، بل أعظم من ذلك أنها ربتهم على أنهم يضحون بأنفسهم من أجل من؟ من أجل أولاد فاطمة سلام الله عليها. وفعلا جعلت أولادها شموعا تذوب فداء للإمام الحسين سلام الله عليه. وإذا بها أيضا لم تسأل عن العباس ولم تسأل عن عبد الله ولا عن عثمان، وإنما سألت عن من؟ حينما دخل بشر بن حذلم سألت عن الإمام الحسين، يعني عندها أربعة من الأولاد، ليس عندها خامسا تتسلى به، ولكنها حينما دخل بشر وإذا بها تسأل عن الحسين ولم تسأل عن أولادها. ذلك حينما وصل الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى أرض المدينة، على أبواب المدينة، وإذا به قد وضع فسطاطه وأنزل نسائه، فالتفت إلى بشر قال: يا بشر، لقد كان أباك شاعرا، أو تجيد شيئا من الشعر؟ قال: بلى سيدي. قال: إذن ادخل المدينة وانعى أبي الحسين. وإذا ببشر بن حذلم قد ركب فرسا وحمل علما أسودا ودخل إلى المدينة، إلى أن وصل إلى مسجد النبي رفع صوته، وكان ممزوجا ذلك الصوت بالبكاء، رفع صوته مناديا: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب، لا مقام لكم به، قتل الحسين فأدمعي مدرا، الجسم منه بكربلاء مضرت، والرأس منه على القناة يدا. لم تبق في المدينة مخدرة ولا محجبة إلا وخرجنا من الخدور لاطمات، صارخات هذه تنادي: وحسينا، وتلك تنادي: وسيداه، وأخرى تنادي: وأبتاه. ثم توجهوا إلى بشر بن حذلم، قالوا: أيها الناعي، أخبرنا ما الذي جرى. قال: أن إمامكم علي بن الحسين على أبواب المدينة، وأنا رسوله إليكم. ثم توجهوا إلى بنات رسول الله، إلى الإمام زين العابدين. أحاطت النساء بالعلويات، وأحاط الرجال بالإمام زين العابدين، وكل ينادي: وحسينا، أيوا سيدا. تقول الرواية: وإذا بامرأة طويلة القامة لابسة السواد، على كتفها طفل رضيع، وهو الفضل بن العباس، مع كبر سنها ولكنها خرجت تبحث عن مكان هذا الصوت، إلى أن وصلت إليه مكان هذا النداء، نادت: أيها الناعي، أخبرني عن الحسين، أهو حي أم ميت؟ حينما عرفها بشر قال لها: عظم الله لك الأج في أبي الفضل العباس. تقول الرواية: سقط الطفل من على كتفها، وضعت يدا على قلبها، والأخرى على رأسها. ماذا نادت؟ نادت: وحسينا. لماذا؟ لاحظي أن العباس هو عمود خيمة الحسين، لذلك العباس لما سقط في يوم عاشوراء ماذا نادى الحسين؟ نادى: الآن انكسر ظهري، الآن شمت بي عدوي. أيضا أم البنين حينما سمعت بسقوط العباس، حينما قال لها بشر: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، نادت: وحسينا. قالت له: يا بش، ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن الحسين، أهو حي أم ميت؟ قال لها: يا أم البنين، إذن خذي حجرا واضربي به على رأسك، فقد خلفنا الحسين جثة بلا رأس. نادت: يا بشر، بالله لا تقول حسين مذبوح، ما شوف بالدنيا عوض عندي عن حسين. وعباس واخوانه عليهم ذاب لفا أعزاز عندي وحزانهم بالقلب وقى وحسين فت قلبي ونسيت فراق لولا فدوال أبو سكينة أولادي يا مسل ويا ليت عندي من الولد 70 مولود بالمرجلة كلهم مثل عباس وتزو تندبح وابن المصطفى لذياره عو سالم ولا تنظام زينب والخوى وبقصى المدينة ام البنين تصيح بالويل تندب يا ابو فاضل يا صنديد الرجاء يقولون يا ابني باللواء شقيت الصفوف ودارت عليك القوم يا ابن بزان وسير وقعت يم المشرعة مقطوع الجفوف مفضوخ راسك والدمع من جروحك تسيح بقيت بحسرتها على الإمام سلام الله عليه إلى آخر أيامها بقيت على فراش المرض بل على فراش الموت كأني بها تريد أن توصي زينب وتأخذ الوصايا من زينب سلام الله عليها كأني بها تنادي قربي لي زينب من قبل ما يفرق البين وقولي ليش تريدين أخبر خيّة حسين قربي لي قبل ما أنفض أنفاس المنية وقولي ليش تريدين أبدي بالتحية باللي انهشم صدره بخيل الأعوجية لو بالذي بالباب كسروا منها ضلع يم البنين وصيني يا زينب يا زينب وصيني واعتمدي أنا معباس وعندي علامة بيها أعرف خيرة الناس ونيشان أخوك حسين لا خنصر ولا راس وامك علامتها العصابة ولطمة العين صاحت الحورة والدمع بالخد سايل أول تحية لزوم توصل لأبو فاضل وسأليه كيف تخلي أختك دون كافيل متمرمرة بيتام مذهوشة ونسوة يم البنين الأربعة فصلي له الحال الزوم يدر حسين داس الشمور بنعال والزوم يدر حسين راسه فوق عسال والزوم يدر الأعوجية رضى وخبريه عن حالي وعن حال اليتامى وشلون حرقة ومهجة بحرقة خيامة ويا ليت هامي من فضخ من قبل هامة ويا ليت قبلي قطعة وشمالي وليمي يم البنين المعدرة آخر وصية بعد شنو عندها زينب وماذا يتحمل العباس يم البنين المعدرة آخر وصية قولي لزينب دشت بمجلس دعية وماتت على أبوها من الحسرة رقية
وياك تنسين الوصية يم الابني لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني باليوث العريض. يا الله تقبل عزائنا، شافي مرضانا، أيد علماءنا الباقين، ارحم الماضين، جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلود بهم، المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع، اللهم أدم عليهم هذه النعمة لإحياء ذكرى الحسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اجعلنا بالعلم عاملين وبالطاعة قائمين، ولا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين، ونبهنا من نومة الغافلين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم شافي كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، وبالخصوص أسرانا في سجون الظالمين. اللهم غير سوء حالنا إلى حسن حالك يا كريم، وإلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح جميع الشهداء والعلماء، نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات الله.